بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأخوة الكرام كلام القيم في قوله إن المستثنى مخرج من المنفي وحكمه، بمعنى أنه لا يكون داخلا في المنفي ويكون مخالفا له في الحكم. فقوله جاء القوم إلى زيدا، فزيد لا يدخل في القوم الذين جاءوا ويخالفهم في الحكم نسبة عدم الملي. كذلك قول لا إله إلا الله، لا إله نفي العبودية إطلاقا، نفي العبودية إطلاقا، ثم قال إلا الله فإثباتها إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. فلقينا العبودية عن غير الله فلقنا لله أحد، هذا معنى مخرج من المنفي. فالله لا يدخل في المنفيات، معبودات المنفية، ونعم وله حكم غير حكمها، تلك عبوديتها باطلة والله سبحانه وتعالى عبوديته بحق. هذه خلاصة. نعم. وأحد الأخوة يقول هذا استثناء منقطع أو متصل، فلفظ الإله يشمل الله سبحانه وتعالى من حيث اللفظ، الله سبحانه وتعالى إله، فهو استثناء متصل لأن بالنظر إلى الله، بالنظر إلى لفظ الإله، يعني معنى متصل ومنقطع هذا تدرسونه في اللغة العربية الذي قدرت يفهم هذا الشخص. هم يقولون المستثنى مخرج من المنفي دون الحكم، ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي دون الحكم، يعني علقوا عليها أي بدون الحكم. قال في البداية ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي أي دون الحكم، دون الحكم، يعني عندهم الحكم ليس مخرج من المنفي ولا مثبت، عندهم لا مخرج ولا مثبت. والذي قرر ابن القيم أن المستثنى مخرج من المنفي وحكمه، مخرج من المنفي وحكمه. يقول ما معنى قول المصنف أزلا وأبدا؟ أزلا أي بدون ابتداء، وأبدا بدون انتهاء. يقول أخ نعم السبع الشروط دل عليها الاستقراء، نعم قد ذكرنا هذا، بل ثمانية دلت الأدلة على ثمانية شروط. نحن ما قلنا أن هذه الشروط ليست بصحيحة، لكن قلنا بعضها قد يلزم من بعض، ومذهب التعداد هو الأوضح، الأوضح أن تكون متعددة، وبالنسبة لكون بعضها يلزم من بعض هذا واضح، واضح جدا، بعضها قد يتلازم. فلا صدق إلا مع إخلاص، ولا إخلاص إلا مع صدق. سيأتي معنا ضمن قولنا عبد الرحمن بن حسن نفسه نحو هذه العبارة، ولذلك ما ذكر بعض المتقدمين ما ذكرها كلها، اذكرون بعضها حتى في كلام شيخ الإسلام وغيره. ولكن لا شك أن من تتبع الصخرة وجد أكثر يكون كلامه أوضح وأبين. طيب يقول الأخ ذكر تقدم معنا في كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن أن الشكر أعم متعلقا من الحمد، كلام صفحة 28، أن الشكر أعم من الحمد متعلقا، وذكر الهراد في شرح الواسطية خلافه، أن الحمد أن الشكر أخص متعلقا من الحمد، هو أعم من الحمد متعلقا من حيث الآلة، بالنظر إلى الآلة، يعني بتعلقه بالآلة، وكلام الهراس تعلقه بالسبب متعلقا أي متسببا، فهنا كلامه على الآلة وهو أعم من الحمد متعلقا، أي الشكر يكون متعلق باللسان والجنان والفم. وكلام الهراس الشكر أعم متعلقا من الحمد، أي سببه أعم من الحمد، نعم أخص. قول الهراس أن الشكر أخص تعلقا من الحمد، أي بهذا السبب أن الشكر يكون مقابل نعمة، والحمد أعم من ذلك، يعني دل على أنه يريد هنا التعلق أخص سببا هنا ذكرت لأنه مقابل نعمة أو متعلقا إلى أراد من حيث الآلة تعلقي بالآلة التي يشكر بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره قال لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، تقدم أن ينقصوا كلمة حق ولا شك أن هذا هو مقصوده، ولكن كان البيان أو كانت الزيادة أدق. قال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، ما زال يطلق أيضا على المعبودات الباطلة وإن كان عند الإطلاق قد يفهم منه الشخص الله سبحانه وتعالى نعبد الإله، لو قلنا نعبد الإله ماذا يفهم منه الله سبحانه وتعالى، حيث الاستعمال غلب ولا ما زال الاستعمال يقع على الله سبحانه وتعالى وغيره، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دونه من شيء لما جاءهم ربك وما زادوا غير تكليف أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجيب. قال الشيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوف، والمألوف الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة، كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا، كلامه في غاية الأحكام الأول 43-44. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي وقول البقاعي موجود في كتابه في تفسير القرآن مسمى نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، عند تفسير الآية تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كلام الشيخ الإسلام المتقدم نسينا النبي عليه في مجموعة الفتاوى العاشر 249 فقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى مكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح هذا كثير جدا في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه أنه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك، ولا يزال طائفة يفسرون بهذا من أهل المتكلمين من أهل الكلام في هذا العصر. الله بمعنى الخالق القادر الرازق، وهذا باطل تفسير بتوحيد الربوبية، إنما هو تفسر بالعبودية. ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في القربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم، وفي هذه الآونة يعبد غير الله ويقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويذهب يعبد الأصنام والقبور والأولياء، فصار جاهلا بمعنى الكلمة، فلا تنفعه هذه الكلمة وهو جاهل بمعناها. قلت: دلالته على هذا دلالة تضمن، لأن كلمة لا إله إلا الله تتضمن الكفر بالطاغوت، وتتضمن أيضا إبطال العبودية لغير الله. لماذا قال تضمن؟ لأن الكلمة تدل على أمرين: على إبطال العبودية لغير الله وعلى إثباتها لا يحصل. فدلالتها على الأمرين دلالة ماذا؟ مطابقة. دلالتها على أحدهم دلالة تضمن. قال: ودلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده. فدلالتها على نفي الإله، على نفي الآلهة وعبادتها، وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. دلالة على الأمرين دلالة مطابقة، لأن كلمة التوحيد نستفيد منها أمرين: نفي العبودية عن غير الله وإثباتها لله. دلالتها على أمرين مطابقة، لأنها تدل على الأمرين معا. دلالتها على أحدهما باعتبار أحدهما فقط تمام. قال: فدلت لا إله إلا الله على نفي الإله عن كل نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. دلالة هذه الكلمة على أن الله هو الرب الرازق، دلالة ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله. نعم، بعضهم يعبر عنها بالالتزام، أي أن العبادة لا تكون إلا لمن يستحقها، ولا يستحقها إلا من كان كامل الصفات الربوبية والخلق والرزق والمدبر. وبعضهم يقول إنما كلمة التوحيد تتضمن أيضا الربوبية، توحيد الألوهية تتضمن الربوبية، لأنه داخل فيه، فإنه إذا عبده وأفرده العبادة فهو يقر بأنه هو الرب الخالق الرازق. فخضوعه لله وعبادته لله وحده وسكونه لله سبحانه وتعالى وتضرعه لله يتضمن أنه يقر بأنه هو الرب، وأنه هو الخالق الذي يستحق العبودية وأنه الرازق. وهذا أقرب أنه باب التضمن، يتضمن بعضهم يعبر عنها بالاستلزام. قال: وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا اهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى. وهؤلاء المشركون قروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله أنواع العباد كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، هؤلاء الذين يرجعون إلى القبور والقباب. إذا جاءت المهمة والشدة أسرع إلى القبور والأولياء، ويعتقدون أنهم أسرع فرجا لهم من الله بخلاف حال المشركين الأولين، فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. هذا كلام صحيح، قد بين ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه، نعم في كثير من كتبه، نعم من أشهر هذا ما ذكر هذا كشف الشبهات، كذلك ذكر نعم في القواعد الأربعة في ذلك. قال وقوله أن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة والصرف، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. لماذا يقيد العبودية الخاصة؟ هناك عبودية عامة، ما هذه العبودية العامة؟ نعم عندك يعني كل المخلوقات خاضعة لله سبحانه وتعالى لأمره نعم وقهره، فمعنى ذلك الخضوع للأمر الكوني يسمى عبادة عامة عبادة كونية، والخضوع للأمر الأوامر الشرعية عبادة خاصة، ونعم أو قل عبادة شرعية. فهذه الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، نيهم العام العبودية العامة، فتتفاوت العبودية الخاصة بحسب اجتهاد العام في عبادته لله سبحانه وتعالى، فمن كان أشد عبادة لله كانت عبوديته أخص، لذلك تعتبر عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أخص العبودية. قال وأما الربوبية والإلهية فهما في حق الله تعالى لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله إذا أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك والله فالله المستعان. فكلمة ماذا عبده راجع على من غلا فيه حتى عبده ودعاه واستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى، ورسوله راجع على من أفرط في المتابعة أو فرط بترك المتابعة فلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعظم غير النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق بالاتباع لأنه رسول الله، ولا يخالف قوله بقول أحد، ولا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكروا، فلا يجوز أن يتبع غير الله غير نعم غير الله ورسوله. من قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا قال أبو بكر وعمر بن عباس. متى قالها مثلا؟ في سنة في القرآن سنة تمتع في الحج، كان يقول كان ابن عباس يفتي بالمتعة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عنها، وكان يريان الإفراد والقران. فقال ابن عباس، فكان يحتجون عليه أبو بكر وعمر، فقال هذه العبارة نفع الله بها، قل لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجيئوني بأبي بكر وعمر، ما حال أثر؟ ومن أخرجه؟ من أخرجه؟ سيأتي معنا في الكتاب في واقع ما نحسب. رواه أحمد في مسنده، وإسحاق بن راهويه أيضا في مسنده، والخطيب في التقرير المتفقه، وابن عبد البر في جامع بين علم الفضل الأسانيد صحيحة. سيأتي معنا في الكتاب هذا ذكره المصنف بلفظ يوشك أن تمطر عليكم أو تنزل عليكم حجارة من السماء. يعني هذا اللفظ، هذا اللفظ ما وجدناه، وجدناه بالألفاظ المذكورة. يقول لهم أراكم ستهلكون، أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابن عمر، أو ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم، تقولون قال ابن عمر. فمن الذي قال كل من يؤخذ من قولي ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا صاحب هذا الفضل؟ آمني لمن مال ومن قبل مالك مجاهد وابن عباس طبراني أثر ابن عباس صلى الله. فإذن يا أخوان، عقيدة أهل السنة والجماعة تربية الناس وتربية المسلمين على تعظيم الأوامر الشرعية وعلى تعليقهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأحد من الناس ولا بالأئمة وإن كبروا. قال إمام أحمد، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. فلا يجوز لشخص أن يعلق الناس للأشخاص. وتعجب أن يقول قائل، إذا رأيت قولي يخالف قول العلماء فاترك قولي وخذ بقول العلماء. فهذا ضعف كيف؟ أولا إن كان ما هو نفسه يعد نفسه من العلماء فيكون خلاف بين العلماء. وأيضا المفروض أن يقيم في الإجماع إذا ثبت الإجماع، وأما بأشخاص معينين ما يصلح، هذا باطل. قال رحمه الله تعالى، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان. وروى الدارمي في مسند عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسوار ولا يجدي بالسيئات مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعين عمياء وآذان صماء وقلوبا غلفاء. قال عطاء بن يسار، أخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. نعم صحيح، في سند الدارمي عبد الله بن صالح كاتب الليث، لكن قد توبع، تابعه شعيب بن الليث بن سعد كما في الشيء لا يجب، تابعه شعيب بن الليث بن سعد، فيكون الإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام، وصحف البخاري عن من؟ عن عبد الله بن عمرو العاص، نفس الألفاظ بنفس الألفاظ. لو ذكر لي في البخاري كان أحسن، في البخاري عن عبد الله بن عمرو العاص برقم 2151. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، أو أن الله ثابت ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنه الله تعالى فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قال الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كل فليس هو نفسه كلمة الله إنما لما وجد بكلمة كل مطلقا عليه كلمته وكل المخلوقات كائنة بقول الله سبحانه وتعالى كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن الله عز وجل علق هذه أسباب موجودات أخرى علقها بأسباب أخرى وأما هذا فبسبب كلمة كن فقط فلذلك أطلق عليه كلمة الله ولد بغي أنا قلت إيش بغي لا بغي إنه ولد بغي يعني أمه زرع تعالى الله عن قوله وقوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كل كما قاله السلف من المفسرين قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم قال له كن فكان عيسى بكل وليس عيسى هو كل ولكن كان بكل فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا فهو قول الله قول الله ليس مخلوقا وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى النصارى قالوا أنه من الله أنه من الله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة إلى آخر كلام والجهمية قالوا كلام الله مخلوق لأن عيسى مخلوق وهو كلمة الله فكلام الله مخلوق الجهمية أيضا أراد أن يستدلوا بذلك على أن عيسى على أن كلام الله مخلوق على أن القرآن مخلوق وهو باطل لأن عيسى ليس هو كل إنما هو مخلوق بكل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون قوله ألقاها إلى مريم قال ابن كثير خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبريل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمره بأمر ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها جبريل بها والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام وروح منه فجبريل نزل بالكلمة والروح التي نفخ فيها قوله وروح من قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلق الله تعالى واستنطقها بقول ألست بربكم قالوا بلى بعث الله إلى مريم فدخل فيها رواه عبد بن حميد عبد الله بن أحمد في زواج مسند بن جرير ابن أبي حاتم وغيرهم لا تغير حسن بن أبي بن كعب له إسنادان إسناد فيه أبو جعفر الرازي فيه ضعف السند الآخر فيه محمود بن يعقوب الرباني مجهول حال وقوله من الأرواح التي خلق الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بل هذا ما يسمى بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته كما في الآية أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فتقول يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين قد جاء في أحاديث متعددة ذكر أن الله تعالى خلق آدم لما خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج ذريته فاستنطقهم ألست بربكم قالوا بلى فميز أهل السعادة وأهل الشقاوة من آمن وأقر ومن لم يؤمن بذلك وإضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى وروح منه جميع الأرواح من الله سبحانه وتعالى ولكن خص عيسى بكونه روح منه إضافة التشريف مثل ناقة الله وبيت الله قال الحافظ ووصفه بأنه من المعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجود، أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. معنى لا يقوم بنفسه أن الصفات لا تقوم بنفسها، العلم، الحكمة، العزة، هذه أشياء لا بد أن تكون متعلقة بالغير. قوله ولا بغير من المخلوقات كالروح، والروح لا يقوم بنفسه ولكنه يقوم بالمخلوقات ولا بغير المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. فمثلا إذا أضفنا العلم، علم الله، عزة الله، هذه إضافت ماذا؟ إضافت صفة إلى الموصوف بها، إضافت صفة. وإذا أضفنا شيء يقوم بنفسه، ناقة الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف، عبد الله ورسول الله، إضافة تشريف، وهي إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أضفنا شيئا يقوم بالغير مثل الروح، نعم روح الله، فهنا إضافة صفة، إضافة خلق إلى الخالق، مخلوق إلى الخالق، إضافة تشريف أيضا. إذا أضفنا شيء يقوم بنفسه أو يقوم بغير الله أضفناه إلى الله تكون إضافة، إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة التشريف. وإذا أضفنا شيء لا يقوم بنفسه معنى من المعاني فلا يقال إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أضيف إلى الله فهي إضافة صفة. قال: أو امتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب، إذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: قول أرواح بني آدم مثل بها على أنها قائمة بنفسها، هي قائمة بنفسها من حيث أنها مخلوقة محسوسة، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث أنها تركب بالمخلوق ولا توجد منفصلة، فإنها هي تقوم بالغير، فمن حيث أنها تحس وتخلق وترسل إلى الجسد ويراها الشخص بعد موته، تصعد إلى السماء، فهي قائمة بنفسها بهذه المعاني، ولكن من حيث أنها لا تكون إلا مركبة المخلوق بجسد صارت قائمة بالغير. قال: لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل من جميع المخلوقات، لقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الخمس والفيه ومال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، هذه خاصة تكون تشريفا، فهذه إضافة تتضمن إلهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.